اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هنأخذ جزء من الأصول الآن، وبعد العشاء نأخذ الفقه بإذن الله. تكلمنا في الحديث الماضي عن أول الأدلة أو عن تقسيم الأدلة، وأن منها أدلة متفق عليها على الاحتجاج بها عند كل أهل العلم، ومنها أدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها بين أهل العلم هي القرآن، السنة، الإجماع. الدليل الرابع هو لا، القياس مش متفق عليه، القياس عليه أكثر أهل العلم. البراءة الأصلية، البراءة الأصلية يعني استصحاب حكم الأصل، الأصل ماشي على حاجة معينة، ذات الشريعة ما حرمتهاش خلاص هي ماشي عليه، لا ماشي على حاجة أصلها محرمة ماشي على التحريم لغاية ما الشريعة تنقلها إلى شيء آخر. يبقى هذه تسمى بالإيه؟ البراءة الأصلية أو الاستصحاب أو استصحاب معنى الأصل أو استصحاب الأصل إلى غير ذلك. يبقى دي أربع حاجات متفق عليها بين العلماء من الأدلة: القرآن، السنة، الإجماع، البراءة الأصلية. أدلة أخرى المختلف فيها بين العلماء هيبقى أولها القياس. أكثر أهل العلم على اعتبار القياس وهو الصواب فيها، لكن ما نقدرش نقول أجمعوا عليه لأنه خالف بعض أهل العلم في ذلك وقالوا لا ما ناخدش بالقياس، لكن الصواب من ناحية الدليل الذي يؤيده الكتاب ويؤيده السنة ويؤيده النظر العقلي أن القياس دليل معتبر في الشريعة. هذا القياس. بعد القياس هيجي بقى باقي الأدلة اللي يذكرها العلماء، من الكلام عن شرع من قبلنا، الكلام عن قول الصحابي، الكلام عن العرف، غيرها من الأشياء اللي مختلف فيها، لكن المتفق عليها هي اللي بنبدأ بالكلام فيها زي ما ذكر لنا هنا في الكتاب. فقال لنا الدليل الأول وهو القرآن العظيم. القرآن العظيم، تعريف القرآن وحجية القرآن. تعريف القرآن يعني لابد أن يحط تعريف، وإن كان القرآن أشهر من أنه يعرف، فلذلك حط له تعريف وقال القرآن هو الكتاب المنزل على الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة. يبقى ده التعريف للقرآن العظيم، كتاب منزل من السماء، يبقى ما هواش جاي من عند الناس ولا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا منزل من السماء لفظا ومعنى. كذلك هذا منزل على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نميز القرآن عن غيره من الكتب السماوية. هذا القرآن اللي نعرفه أنه الموجود في المصاحف بين أيدينا من أوله وآخره، تكفل الله عز وجل بحفظه فلم يغير ولم يحرف ولم يبدل، المكتوب في المصاحف الذي نقل إلينا، يعني رواية من أول النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه الصحابة، أخذه من بعدهم بالتواتر، والتواتر والجمع الذي تمنع العادة اتفاقهم على الكذب، جمع عن جمع لغاية المنتهى، نقلا متواترا بلا شبهة، بلا شبهة فيه. ده القرآن حجة على الجميع، وأنه الأصل أو المصدر الأول للتشريع، وإن القرآن هو الذي دل على النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا نبي، لو هو تكلم من عند نفسه ما حدش هيقبل كلامه صلى الله عليه وسلم، رجل زي غيره من البشر، لكن جاء بالقرآن ليقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا ما نصدقكش أنك رسول. طيب آدي القرآن الحجة، مين يقدر يأتي مثل هذا القرآن؟ هذا لا يكون إلا من عند الله. فالقرآن أثبت نبوته صلى الله عليه وسلم، يبقى بإعجاز القرآن وبتحدي القرآن عرفنا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. له صفات عظيمة وكثيرة، لكن كل صفاته هنا لا تكفي أن تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكل نبي لابد أن يأتي بإيه؟ معجزة،
تدل على أنه يتكلم بوحي من السماء، فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية إلى قيام الساعة هذا القرآن العظيم. من كان له معجزات أخرى تحدى بها من حوله فهي حجة على من رآها، أما من لم يرها وسمع بها لا، ما هيش حجة عليه، هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وانشق القمر وكذا وكذا، كل الأشياء التي رأوها كانت حجة على من رآها، لكن الحجة الباقية إلى قيام الساعة هي هذا القرآن العظيم، دل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بهذا القرآن عند الله. هو نبي أمي عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن شاعرا في يوم من الأيام يكتب الشعر أو يقول الشعر، فلما يأتي بهذا القرآن المعجز الذي يتحداهم فلا يقدرون أن يأتوا بمثله، دليل على صفت كلامه أنه يوحى إليه من عند الله. قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن ميزت عنكم بإيه؟ يوحى إلي. يبقى هو بشر زي زي غيره من البشر، لكن ميزه الله سبحانه بأنه أوحى إليه بهذا القرآن وأوحى إليه بهذه الأحكام التي في سنته عليه الصلاة والسلام. خصائص هذا القرآن العظيم أنه منزل من عند الله عز وجل، وليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو منزل من عند الله سبحانه. القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى، معنى القرآن المقروء الذي نزل به جبريل فقرأه على النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للأمة، هذا القرآن. وكلمة قرآن تأتي من معنى القرء، والقرء الجمع، الجمع، فهو الكتاب المجموع وهو الكتاب المقروء الذي يقرأ حفظا في الصدور، فجمعه الله عز وجل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جمعه في صدور المؤمنين، ومع ذلك جمعوه في المصحف، فجمع في الصدور وجمع في المصاحف هذا القرآن. القرآن المتلو يعني الذي يقرأ ويتلى فتجمع الحروف، منها الكلمة منها الجملة، ويتكلم بهذا القرآن العظيم، فهو كلام الله سبحانه تبارك وتعالى، وكلام الله صفة من صفات الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا القرآن نقل إلينا نقلا متواترا، يبقى القرآن لفظا ومعنى من عند الله عز وجل، يعني الله تكلم به سبحانه تبارك وتعالى. القرآن كلام رب العالمين، جاء به الروح الأمين على الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه، نقل إلينا متواترا، وعرفنا يعني إيه نقل متواتر، يعني رواه جمع عن جمع عن جمع لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، تمنع العادة اتفاقهم على الكذب، بل كتب هذا القرآن العظيم في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والكتب السابقة التي كتبت كانت بعد الأنبياء، إلا ما كان من كتاب موسى نزل عليه من السماء صحفا من السماء، فهذا القرآن العظيم كتب في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، في صحاف، في الكواغد، القصصات، كتب كل مجموعة من الصحابة اللي بيعرف يقرأ كتب شيئا، وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع الذين يكتبون الوحي، وكان من الكتاب الذين يكتبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون ويكتبون، منهم عمر بن الخطاب، منهم أبو بكر الصديق، منهم عثمان رضي الله عنه، كان علي بن أبي طالب يكتب، كان أبو زيد يكتب، كان أبي بن كعب يكتب، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، غيرهم ممن كانوا، زيد بن ثابت، غيرهم ممن كانوا يكتبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الكتابة كانت قليلة، ولكن الصحابة كان فيهم كثيرون يعرفون القراءة والكتاب، فكانوا يكتبون، فإذا نزلت الآية جمع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يكتبون وتلا عليهم، فكانوا يكتبون هذا القرآن العظيم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد عمر رضي الله عنه إنه يعني رأى القراء القرآن يقتلون، إنه كانوا أشدع الناس وكانوا أفضل الناس، وكان حافظ القرآن يعمل بهذا القرآن، فكانوا مجاهدين في سبيل الله، فوجد في يوم اليمامة قتل 70 قارئة، عدد كبير من القراء، فراح لأبي بكر الصديق وقال له أدرك الأمة، هتضيع الأمة لو إن قتل القراء في المواضع، ضاع القرآن، والله عز وجل يتكفل لهذا القرآن بالحفظ ويتكفل بأسباب هذا الحفظ. فلذلك عمر بن الخطاب لما طلب إذا بأبي بكر يقول كيف أصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله هو خير، ما زال بأبي بكر حتى ارتاح صدره واقتنع أبو بكر الصديق أنه فعلا لابد من كتابة القرآن، فمين يكتب القرآن؟ فكان أفضل من يكتبه كان زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، بعته لزيد، وبرضه زيد في الأول قال كيف أصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كيف أصنع شيئا لم يصنعه الله؟ ما كان يكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينادي على كتاب القرآن ويقول لهم ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني. الذي أنكره أبو بكر ثم أنكره بعد ذلك زيد ليس كتابة القرآن، فكان مكتوبا القرآن، إنما هو إيه؟ الجمع، الجمع في كتاب واحد، في مصحف واحد. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في حكمة من أن القرآن لا يجمع في مصحف واحد. الحكمة إيه؟ إذا جمع في مصحف واحد، طيب عايزين نحط آية، هنحطها فين الآية الجديدة هذه؟ يصعب أن توضع تتحشر في النص، يبقى مليان حشر فيه، ما يتعرفش فين الأول وفين الآخر، يحتاروا فيه. فما كانش في حاجة تنفع أن هي تجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أو كراسة، لا، الكتاب كان القرآن يكتب على أحجار، يكتب على جلود، يكتب على أوراق شجر، يكتب على ألياف شجر، حسب ما اللي يتيسرهم في الكتاب. كيف تجمع هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن ما زال ينزل، كل ما يجمعوها ويدبسوها يجي يحطوا حاجة تانية يفكها، صعبة جدا هذا. فلم يصنع هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، إنما بعدما مات عليه الصلاة والسلام خلاص. في وحي تاني بعد وفاته؟ ما فيش وحي بعد وفاته، فليكتب القرآن. وفعلا كتبه زيد، يقول لو كلفوني بنقل جبل من مكانه كان أهون علي وأيسر من كتابة القرآن. ليه؟ نقل جبل أصعب بكتير. كتابة القرآن ما احنا بنكتب كل يوم، ممكن نكتب كل يوم صفحة، وعلى الآخر العيال في المدارس بتوع الأزهر بيكتب كل يوم صفحة ولا كل يومين ويتكتب القرآن. ايه؟ لا 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 لا، ده شيء وده شيء تاني خالص، دي حاجة تانية خالص. كتابة القرآن سيكتب الآن كتاب رب العالمين، منتهى الدقة، منتهى العظمة، الاحترام، التوقير، الثبوت. الثبوت، القرآن أنزل على 7 أحرف، حروف القراءات، لابد من كتابة تجمع كل هذه القراءات بحيث اللي يقرأ يعرف إن هي تثبت وهي نفسها تبينه. إيبا هنا لما سيقرأ اللفظة المكتوبة تحتمل تحتها القراءات، اللفظة المكتوبة يبقى تتكتب إمتى ألف وإمتى تتكتب إلياء اللي هي علامة على إن الأصل هنا كانت واو فحطها ألف، الأصل هنا كانت ياء، يبقى قابلة إنها تقرأ بالإمالة فيها، تولى وتولي، يبقى هنا الإمالة دي هيحط، يبقى لابد من مراعاة الحروف كيف تكتب. هنا بقى المشقة، المشقة إزاي يكتب هذا القرآن بحيث أنه يستوعب الحروف التي نزل بها هذا القرآن العظيم. فالحاجة الثانية التثبيت، هو حافظ القرآن، أبي بن كعب حافظ القرآن، عثمان بن عفان حافظ، علي بن أبي طالب حافظ القرآن، فلان كثير من حفاظ القرآن كحفظ كامل للقرآن، لكن الآن هو مش عايز حفظه بس، طب يكتبه من حفظه، هو اللي حفظه يكتبه وينتهي الأمر، ده عايز حفظه مع حفظ غيره. زيد على ذلك أنه فين المكتوب؟ فين المكتوب؟ مين مكتوب عنده هذا؟ يبقى كل ما يكتب آية، هنا الصعوبة بقى، 6000 آية، يجيب على كل آية غيره ممن يحفظونها، من حفظ الآية دي ازاي؟ اقرأ 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 هي كذا. طيب مين كتب الآية هذه؟ فلان، هات الكتابة، فلان ثبت عنده بالكتابات، ان كتابتين، ده عنده كتاب وده عنده كتاب، زائد الحفاظ اتكتبت الآية، اللي بعدها اللي بعدها، فضل يكتب القرآن لغاية ما جاء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فين الآية دي؟ هو حفظها وهذا حفظها حفظها حفظها. طيب مين كتبها؟ مين كتبها؟ يبحث عن الكتابة، لا بد أثبتها يكون مكتوب، يعني حفظه ما يكفيش، لا بد يكفي، بس منتهى التثبت. وجدوها مع مين؟ مع خزيمة ابن ثابت صاحب الشهادتين. فكان خزيمة عارفين أنه ملقب بصاحب الشهادتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوها مكتوبة عنده وهم حافظينها، فأخذوا الكتابة بتاعته وكتبوا هذه الآية العظيمة. فكانت الآية الوحيدة اللي مكتوبة عند واحد فقط، ولكن هذا الواحد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادته بشهادة إيه؟ رجلين، فقبل منه مش ان هو بس جابها تبقى يبقى احاد، لا لا، ده هم كلهم حافظينها، بس لم يكتب شيئا الا ومعه المكتوب الذي يدل عليه. كتب المصحف في عهد ابي بكر الصديق كانت نسخة واحدة لهذا المصحف العظيم. توفي ابو بكر الصديق، انتقلت هذه النسخة الى عمر رضي الله عنه. توفي عمر، انتقلت هذه النسخة الى حفصة بنت عمر رضي الله عنها. ليه؟ لأن عمر ما نصش على خليفة بعده، المصحف هيكون عند الخليفة، فهنا الآن لسه ما تنصش، هو دعا الأمر شورى بين ستة، لما اتفقوا الستة اتفقوا فكان الخليفة عثمان رضي الله عنه، والمصحف برضو ما زال عند حفصة رضي الله عنها. بدت الفتوحات وذهب المسلمون إلى الشام وذهبوا للقتال الكفار، فإذا بهم يختلف البعض من الجنود اللي أهل الشام كان أخذ بقراءة معينة قراءة الشاميين، فابتدى يختلف الجنود وهم بأذربيجان على القرآن، ده يقرأ التاني يقول له لا غلط مش كده دي كذا، تقول له أنت كافر أنت أنكرت مش عارف إيه، حيكفروا بعض. ذهب حذيفة إلى عثمان قال أدرك هذه الأمة قبل أن يقتل بعضهم بعض، حيكفروا بعض على القرآن. إيه الأمر؟ الأمر معهمش مصاحف يقرأوا منها، كل واحد أخذ حفظ، ده حفظه فلان وده حفظه فلان، كل واحد بيعمل بالحفظ بتاعه، لابد من جمع الأمة على شيء. فطلب المصحف الذي عند السيدة حفصة رضي الله عنها وجمع مجموعة ليكتبوا هذا القرآن، منهم أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه ومعه ثلاثة قرشيون، وأمرهم أن يكتبوا بلسان قريش، بلسان إذا لأن زيد بن ثابت مش قرشي، فإذا اختلفوا مع زيد فزيد كان يقرأ التابوت، هم يقرأوا التابوت، فهنا يكتب بلسان قريش ولسان النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب المصاحف ستة مصاحف وزعت على الأمصار، وبقي عنده مصحف واحد يسمى مصحف الإمام، مصحف عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. بدت هذه المصاحف الأمة ينقلونها وينسقون من هذه المصاحف من عهدهم إلى عهدنا الآن إلى أن تقوم الساعة يكتب. كانت هذه المصاحف غير منقوطة، غير منقوطة لحكمة، لحتى تحتمل القراءات كلها، كل القراءات، فلو أنها نقطت هتبقى قراءة واحدة، لم تنقط فلما يجي يقرأ حمزة وكساء وخلف إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا إبه هي تثبتوا وباقي قراءة فتبينوا هي هي اللي من غير النقطة تبينوا تثبتوا، إبه هنا القرآن لابد أن يؤخذ مشافهة، إبه كتابة ومشافهة، تقرأ على الشيخ وده الكتاب العظيم الذي جاء من عند رب العالمين وحفظه الله وجعل له الاحترام العظيم، لك بد من التلقي، تتلقى هذا القرآن وتقرأ على الشيخ وتسمع القرآن حتى تتقنه. ما فيش حد اسمه أنا أخذت المصحف وقريت من دماغي وتعلمته وخلاص، هتغلط ومش هتعرف، لابد وأن تسمع من الشيخ وأن تقرأ على الشيخ حتى تصلح أخطائك وحتى ينعاد لسانك. يبقى هذا القرآن الذي حفظه الله سبحانه من الزيادة والنقصان بقوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حفظ الله، لم يقدر أحد أبدا على أن يحرف شيئا من القرآن، حاولوا في كل العصور والأزمان حاولوا ذلك، حتى بالرشوة أن يرشوا بعض القراء، واحد يجي على قارئ من القراء يقول له خد الفلوس دي واقرأ الآية دي كذا، هنا يسمعه ويقول له ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ربنا الذي تكلم سبحانه تبارك وتعالى، فيحاول انه يقول له اوديها فين الآية هنا، يقول الله عز وجل كذا فيها، هنا الرشوة، يدفع رشوة عشان يؤيد مذهبا مذاهب الكفار والمعتزلة وغيرهم في أشياء، يقول له بس إلغي إلغي كذا وإعمل أعمل فيها كذا، يقول لا لا هذا كلام رب العالمين، يقوم يضرب هذا الذي يريد أن يرشوه، بيحاولوا في كل زمان، لغاية ما قريب من كام سنة طلع واحد في أمريكا قالوا له ألف لنا مثل هذا القرآن، واحد لبناني من هؤلاء الكفرة المجرمين، وقال أنا حألف مثل هذا القرآن، وبدت أمريكا تصرف بالدولارات ملايين علشان تطبع النسخ، فين هي الآن؟ فين هي؟ ولا لها قيمة، ولا حد نظر إليها ولا حد عبرها. كتاب الله محفوظ يحفظه الله سبحانه. الذي يسمع الترهات اللي يقولها هذا الإنسان وغيره أنت الهجس اللي أنت بتقوله ده، زي ما قال المسيلمة الكذاب والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، كذلك هؤلاء ولل من يقولون لهم ذلك. من أعرب ما يكون في هذا القرآن العظيم المعجز، من قريب كان في التلفزيون بعض الإخواننا اللي بيروحوا في إفريقيا ويدعون الناس إلى كتاب الله عز وجل وإلى الإسلام، هناك في كفار وثنيون وفي كثيرون لا يعرفون شيئا. كان بعض إخواننا اللي كانوا هناك في أوغندا وغيرها يدعون الناس إلى هذا القرآن العظيم، راحوا لملك من ملوك القبائل قبيلة هناك، الملك بتاعها هم مش عارفين لسانه مش عارفين اللغة بتاعته، فحنكلمه ازاي ولا نقول له ايه ولا مش عارفين، طيب احنا نقرأ قرآن نقرأ، جاب واحد صوته حلو كده اقرأ قرآن. الرجل قاعد يسمع 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 كده وجسمه تفضل يتصبب عرق ويترعش لا لا الكلام ده مش كلامكم، ده كلام مش كلام حد من البشر، هذا الكلام إذا بهم يقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم عرب هذا نبي العرب أولاد النبي. ويسلم الرجل بس بسماع القرآن الذي لم يفهم، ما فهمهوش مش فاهم لغة القرآن، ولكن سمع القرآن أسلم. كان شيء عجيب جدا إنه واحد يسلم يقولوا له طيب نمر على القبيلة نقول لهم إن ملك القبيلة أسلم، لا مروا بسيارة على أسلم ألف واحد، أسلم ألف واحد في القبيلة بإسلام ملك القبيل، وملك القبيلة سمع القرآن فقط. كنت أتفرج على إخوة يدعون في إفريقيا في أوسط إفريقيا برضو لواحد من ملوك القبائل اللي هناك، واحد بيقرأ له قرآن قال له اسمع مني هنقرأ عليك حكتين، فقرأ له آيات من القرآن وبعد كده جاب كلام عادي وحاول يغني كأنه بيقرأ قرآن. قال له ايه الفرق بين ده وبين ده؟ قال لا ده حاجه ثانيه خالص، ده شيء اللي بتقوله ده شاعر ده خطبه ده يعني اللي انت بتقول الحاجه الثانيه دي ده مش داخل ده خالص، ده حاجه ودي حاجه. واحد لا يفهم اللغه العربيه واللي قدامه بيحاول انه يغني له يتغنى بالقران وبعدين يغني له بكلام مسجوع ثاني ويقول له ايه الفرق بين هذه وهذه، يقول لك لا ده شيء وده شيء اخر. عجيب هذا القرآن العظيم، إنه كلام رب العالمين المعجز، إعجازه يفوق الحصر. تلاقي إعجاز من هنا إعجاز، يمكن الشيخ هنا بيذكر لنا إن هذا القرآن معجز وبيدينا وجوه من إعجاز هذا القرآن العظيم، والله لن يستوعب أحد هذه الوجوه العظيمة اللي كل يوم يطلع لك حاجة جديدة فيها. بس إحنا في أصول فقه ما إحناش في الكلام عن الإعجاز القرآن، لكن يعني الكلام يسوق بعضه بعضا. إنه معجز يقول لك سبب بتحدي القرآن للعرب، والعرب كان يعني يشيله على مناخيره ويطلع له السيف يعمله، ما بالك باللي بيقول له أنا أتحداك تجيب مثل هذا القرآن. والعربي لما حد يتحدى بالشعر يقول لك أنا أقول شعر ودين أنت تقول إيه وأنا أقول إيه، ويقوموا يتفخروا بالأشعار ويذهبوا لحكام العرب عشان يحكموا شاعر القبيلة دي أقوى ولا شاعر القبيلة دي، مين فيهم اللي شعره أفضل من التاني، ويحكمون الحكام في ذلك. العرب هيجي لما حد يتحداهم وبعدين يبهتوا ما يعرفوش عشانه كلام بشر، لا لأنه كلام رب العالمين سبحانه، ربنا يتحداهم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تقدروا تجيبوا مثل هذا القرآن؟ سكتوا ما عرفوش يجيبوا شيئا. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مش ممكن. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. لم يستجيبوا وربنا قال مش هيستجيبوا مش هيستجيبوا لك، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا. طب يا هم يقبلوا بقى التحدي ويعملوا حاجة؟ ما قبلوا ما عرفوش، لو كانوا يقدرون كانوا فعلوا ولكن لم يفعلوا لعجزهم. طيب إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، بلاش عشر سورة واحدة بس، فانظر للتحدي ائتوا بمثل هذا القرآن. طيب عشر سور، طب سورة واحدة، ما استطاعوا إلى ذلك. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن شوف التحدي فيها، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ده عشان يهيج اللي في نفسهم طب يحاولوا، لم يفعلوا هذا الشيء. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى التحدي موجود مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، ولم يفعلوا دليل على عجز هؤلاء. طيب ولو إعجاز هذا القرآن إعجازه في كل حاجة تلاقي إعجاز عظيم جدا. العرب نظروا من وجه ولا من وجهين ولا من ثلاثة واللي بعدهم نظروا وجوه أخرى، وكلما تقدم العلم وجدوا وجوها أخرى للإعجاز، ولا يزال التحدي باقيا إلى أن تقوم الساعة. وجوه الإعجاز، أول الوجوه بلاغة هذا القرآن العظيم، القرآن البلاغة الفصاحة التي فيه، التحدي بذلك. ما هو الشعر مش من أساليب عاهدوها، هم يعرفوا الخطابة بالنثر ويعرف الشعر، يعرف الكلام الموزون، لكن القرآن مش حاجة من حاجة. لا هو خطبة، لا هو درس من الدروس، ولا هو شعر من الأشعار، حاجة تانية خالص، حاجة تانية. إن جذبهم القرآن ليستمعوا إليه، وإذا كانوا يذهبون ليسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة، ومعهم أبو جهل أبو الحكم ابن هشام، يسمعون عمرو بن هشام يسمع للقرآن، ويروحوا كلهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المظلمة وهو عند الكعبة يقرأ القرآن، يستمتعون بالقرآن، وقبل ما يطلع النور بتاع الصبح يهربوا علشان ما حدش يعرف ان هم كانوا بيروحوا يستمتعوا بسماع هذا القرآن العظيم. القرآن تناول مواضيع شتى وأحكاما مختلفة بنفس الصورة البلاغية والإعجاز الذي هو في القمة، حاجة عجيبة جدا. يتكلم في كل مناحي الحياة، في التشريع، في الحدود، في القتال، في الجهاد في سبيل الله عز وجل، في أحكام الأسرة، في أحكام البلد، في أحكام الكفار، في كل ماشي على نفس النسق العظيم من البلاغة. مع أن لما تلاقي إنسانا في الدنيا يتكلم في حاجة من الحدات هيتكلم في القانون ويقول لك القانون كلام جاف، خلي القانون يكتبه يتكتب بصيغة معينة عشان ده قانون للناس، مش محتاج أن أنا أحطه في سجع وأحطه في مش عارف إيه. لما يجي يتكلم في الحالة الطبية يقول لك عايزين معلومات علمية وهنطعمها بالحاجات العلمية اللي فيها فقط، مش محتاج لأن الأسلوب بتاعي يكون راقي ولا غيره. لما يجي كل إنسان في حاجة بتاعته بس يتكلم. أما القرآن يجمع المعلومة المفيدة، يجمع الأدب الجم العظيم، يجمع الحلول، يجمع كذا، كل هذا في سياق عظيم بليغ، من يسمعه يسمع له درسا موسيقيا. بتسمع الكلمة بتغني لوحدها وانت بتقرأها، لما تقرأ الآية تلاقي هي ماشية معك مع النغمة اللي انت بتقولها وبتقرأ بيها. هذا يقرأ بنغمة، كم من القراء يقرؤون القرآن وتسمع آلاف النغمات في الآية الواحدة، في الآية الواحدة، هذا بنغمة وهذا بنغمة، وهذا، لأن طريقة القرآن العظيم في درس موسيقي، الكلمة محطوطة فهنا مش مقلقة أبدا في مكانها. بتوع الشعر يعرفوا هذا الشيء في الشعر، التفعيلة يقولك لا الكلمة دي مقلقة هنا ما تجيش، انت كسرت التفعيلة بتاعتك هنا، انا امشي على التفعيلة بتاعتك، فاعلات فاعلات فاعلات، لا بكده، لا انت كسرت التفعيلة، مستفعل مستفعل مستفعل، ان بتاع مكسورة في المكان الفلان، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، ده مش عارف كل حاجة لها وزن عند العرب في البحور بتاعة الشعر بتاعتهم، حيث من يسمع شيء فيه شيء يقول لك لا انت هنا في اقواء، ده هنا في مش عارف ايه، هنا في اطاء، هنا في، يبقى عارف الخطأ اللي موجود فيه. هؤلاء اللي اقولهم صحية للكلمات ما عرفوش ابدا يمسكوا شيئا على القرآن عشان يقولوا الكلمة دي لا مكانها مش هنا، يقول لك كل حاجة في مكانها، كل كلمة لو اتقلبت الكلمة من مكانها لمكان تاني انكسر الموسيقى اللي تسمعها الجملة نفسها. طيب جاية منين؟ فين التفعيلة؟ مفيش تفعيلة، مفيش تفعيلة عندكم في الشعر 16 بحر بتوع الشعر اللي عندكم، لكن القرآن مفيش فيه التفعيلة، إنما فيه الموسيقى التي تسمعها بأذنك التي ترتاح إليها نفسك. عجيب هذا القرآن. العلماء يقولون إن هذا القرآن لم يسمعوا مثله لا في منظوم ولا منثور، مع بقائه في المستوى العالي جدا الذي يجمع جميع أجزاء القرآن، بالرغم من تناوله مواضيع شتى وأحكاما مختلفة، وبالرغم من نزوله في فترات متباعدة. طبعا يعني الكثير ممكن يكون بعيد عن اللغة العربية، فلما تكلم اللي ما يعرفش اللغة العربية تقول القرآن فيه الجرس الموسيقي كذا ما يفهمش، يبقى مين اللي يفهم هذا الشيء؟ أهل اللغة، الذي يتعلم اللغة العربية يفهم هذا النوع من الإعجاز، الجاهل يقوم لما يتقال له ان فلان عايز يألف زي القرآن يقول لك لا لا المفروض احنا نمنعه من هذا الشيء. العالم يقول لك خليه يقول براحته يقول براحته هيطلع يهجس في النهاية والناس هيردوا عليه الهجس اللي بيقوله. للعلم يجعل الانسان واثقا ان هذا مستحيل حد يقرب من حرم من حرمات هذا القرآن. شوف رجل من اساتذه البلاغه يتكلم عن التصوير البديعي اللي موجود في القرآن, يعني في حاجه معينه بس اللي في الكلام عن الكلمات اللي في القرآن, الموسيقى اللي في القرآن, التصوير البديعي اللي في القرآن الذي لم يؤثر على الأحكام الموجودة في القرآن. يمكن الشاعر لما يتكلم يحط الكلمة دي هنا وبعدين يقول لك ده حشو, يقول لك وهعمل ايه ما عشان اوزن البيت لازم احط حشو فيه. القرآن ما فيش في حاجة اسمها حشو فيه, ما فيش حرف يتحط في مكان غير مكانه. يقول لك استخدم القرآن الصور البديعية من دناس وطباق ومقابلة والتفات ورد العجز على الصدر استخداما موفقا لا يقتصر على الجانب الشكلي, مش مجرد شكل بس كده وحاجة تسمعها من غير معنى, لا لا لا, بيقول لك لا يقتصر على مجرد التحسين اللفظي أو المعنوي, إنما يتعدى ذلك إلى تركيب الجملة وفاعلية الجملة بإضافة معاني جديدة وإكساب النسق اللغوي ثراء وخصوبة تتحقق من خلال التشكيل الصوتي. تسمع صوت جميل الآية نفسها حين تسمعها كأنها موزونة, كل حرف في مكان وما فيش حاجة مقلقة في مكانها. يقول لك من خلال تشكيل صوتي تقابل معنوي ده معنى هنا ويقابله الشيء الفلان, ترادف لفظي يعطي معاني جديدة, إيقاع موسيقي. هنا إعجاز هذا القرآن العظيم جمع هذا كله. يقول لك الجناس ليس محسنا إضافيا للقرآن, مش محطوط في القرآن عشان يحسن فقط, لا, بيأتي ويعطي معنى, أداة تعبيرية تسهم في تشكيل الصياغة على نحو يكسب الأسلوب فاعلية وتأثيرا. شوف هنا يقول لك الجناس, تعرف الجناس منه جناس تام ومنه جناس ناقص. حين تسمع هذا الجناس في شعر ولا في غيره يقوم يروق لك انك تسمع كلمه مع كلمه تانية لاثنين متشابهين في 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 في, في, في الصيغه واللفظ لكن مختلفين في المعنى, يعجبك هذا الشيء. فالقران حين ياتي بهذا الشيء يريح النفوس بذلك. تسمع شوف, ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. ساعة وساعة هذه لها معنى وهذه لها معنى آخر, جناس تام هنا. يوم تقوم الساعة القيامة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة, 60 دقيقة أو فترة قليلة من الزمن, هذا جناس تام يدي للأذن شيء. الكلمة اتكررت والمعنى اختلف, الإنسان يقبل عليها ايه هنا وايه هنا. دايما لما تلاقي تفاوت بين حاجة وحاجة مع الاتفاق على اللفظ او الصيغة تعمل فكرك عشان تشوف دي ايه ودي ايه فتتدبر في القرآن. قول بلقيس واسلمت مع سليمان, اسلمت هذا جناس ناقص ولكن لها متعة حين تسمع اسلمت, جاءت هذه الحروف وتكررت تاني ويقول لك جناس ناقص, يعني ما أسلمت مع من أسلم, لا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالتجانس في بعض الحروف يدي موسيقى فيها. قول تعالى فأقم وجهك للدين القيم, أقم وقيم وهذا معنى وهذا معنى آخر فيه. طيب يقول لنا هنا السجع في القرآن يتجاوز وظيفته التقديرية, يعني في اللغة عندها محسنات بديعية تحسين للفظة بالسجع هذا, لكن القرآن يقول لك يتجاوز الشكل إلى وظيفة فنية تعبيرية تجسد المعنى وتبرزه في أكمل صورة. وقد كثر في القرآن حتى يقبل الإنسان حين يسمع ذلك ويتفكر ويتأمل, يقول يتمثل في هذا القرآن بطابع موسيقي يتمثل في تناسب الإيقاع الصوتي وتناغم نهايات الآيات. السجع يأتي في القرآن سجع طويل وسجع في جمل قصيرة ودائما في صور متوسطة. شوف مثلا قول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر, هذا سجع في كلمات قصيرة. يطول شوية في أماكن اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، وامشي على الصورة الغيرة. الرحمن علم القرآن وامشي على الصورة لآخرها. سجع طويل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جملة طويلة وبعدها جملة أخرى طويلة، وختم بما يفيد التوافق بين الأول والآخر. من صور البديع، من صور الأشياء اللي يجذب قلب الإنسان وعقله للتفكير في هذا القرآن، يقول لنا رد العجز على الصدر. يعني يبدأ بكلمة وينهي بمثل هذه الكلمة في آخرها، فتقوم تدي موسيقى وحلاوة وتدي تفكير لهذا الشيء. والإنسان يمكن لما بيسمع حدات متوافقة في الشعر، مثلا واحد خطيب قال كلمة وراح وزن تانية عليها وزن تالتة، ممكن الناس تقوم تتعمل من الكلام، عجبها الكلام وعجبها الأسلوب اللي فيها. القرآن العظيم أعظم بكثير من ذلك. ما هوش مجرد أنه يعمل موسيقى فقط، لا، ده لجذب الذهن مع إعطاء المعنى. يقول لنا شوف مثلا في قوله انظر كيف فضلنا، في تفضيل، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لما سمعت التفضيل في الأول وسمعته في الآخر إداك معنى أن التفضيل عظيم يوم القيامة ومراتب بعضها فوق بعض، وإدت برضو موسيقى لها. إن تسمع التفضيل في الأول وتسمع الختم بغير، ما قالش مثلا وللآخرة فيها التفضيل، لا لا، أكبر درجات تستمع نقصة إيه، وأكبر تفضيلة. فرد العجز على الصدر كما يقول هنا. كذلك قوله سبحانه قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. لا تفتروا على الله، تستنى إن هيختمها بإيه، هيختمها وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. إداك الحكم بتاع هذا الافتراء، إياك أن تفتري. وبعدين ختمها ختاما جميلة بأن رد العجز على الصدر، قال وقد خاب من افترى. قالوا هذه الفائدة فيها التدانس بين الكلمات مما يؤدي إلى تناغم في الإيقاع الصوتي ويدعم فاعلية بناء الجملة والبناء اللغوي إليها. صور زي الطباق، المقابلة، يوظفها القرآن العظيم زي ما يقوم بطريقة فنية رائعة عظيمة، يعطي جمالا في التعبير ويدي إعمالا للأفكار والتفكير. يقول سبحانه ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. يشوفوا في اللغة العربية، هل عند العرب حاجة زي دي كده؟ مقابلة، القصاص حياة، كلمتين، القصاص حياة. يدور عند العرب هل في حاجة توافق هذا الشيء؟ يقول لك العرب قالوا في يوم من الأيام القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. يا سلام على القرآن وجمال القرآن. القصاص حياة، لكم في القصاص حياة. القصاص أخذت للمظلوم من ظالمه، قتلت هذا فاقتصصت منه ولك فيه حياة. القصاص قتل ولكن كان فيه حياة، بمعنى أنه إذا علم القاتل أنه سيقتل سيخاف فيقوم لا يقتل، في إحياء للنفوس. سيبنا من القتل والقتل أو الاثنين ماتوا، ولكن غيرهم يجي اللي بعد كده فلان قتل فقتل ويفكر مئة مرة قبل ما يقع في هذا الشيء. علماء اللغة وخاصة الإمام الباقلاني يتكلم في هذه في مواضع جميلة جدا في كتابه الإعجاز في القصاص حياة، ويقارنها القتل أنفى للقتل. يقول لك عدد الحروف اللي هنا في القصاص حياة أقل من التانية، المعنى اللي هنا أجود وأعظم من التاني. ترتيب الحروف وهي طالعة من بقك وانت بتقولها، ادى حرف بعده حرف بعده حرف، عطية موسيقى معينة سهلة. في القصاص حياة ما فيش عصلقة فيها، القتل أنفى للقتل، ادى حروف مجهورة مع حروف مهموسة، بدأ بحاجة عالية مغلظة وادى حاجة بسط ورجع تاني للمغلظة، فالكلمة نفسها كعبارة على البق وهي بتتقال تحس ده حاجة هي السهلة في سهولة في القصاص حياة. اقرأوا الإعجاز الباقلاني تجدوا عجب من العجب في كلامه وفي ما ذكره رحمة الله عليه. شوف المقابلة بين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، مقابلة بين كلمتين فليضحكوا وإيه ليبكوا قليلا وإيه كثيرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ما فيش حدا في غير مكانها وما فيش حدا لا نحتاج إليها، نحتاج لكل الكلمات التي فيها. ويحل لهم الطيبات، يقول لك شوف أنه تأتي الطباق في كلمة زي في القصاص حياة، يأتي بين كلمتين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هنا كلمتين عكس كلمتين، ثلاث كلمات عكس ثلاث كلمات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. يحل عكسها يحرم، الطيبات عكسها الخبائث، ويحل لهم الطيبات عليهم لهم عكسها ثلاث كلمات بعدها ثلاث كلمات دول عكس دول. جمال عجيب الإنسان اللي يعرف اللغة العربية حين يتفكر لك إيه الجمال ده، عطينا حكم النبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات، عرفنا الحكم الشرعي اللي فيها، يحرم علينا الخبائث، يجي بتوع الفقه يقول لك كلام، بتوع أصول الفقه يقول كلام، بتوع القواعد الفقهية يحط لك عشي، سيبنا من ده كله بتاع اللغة العربية يحط لك حاجات يقول لك هنا فيها إعجاز وفيها جمال وفيها وفيها. أربع كلمات، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، اعكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره، أربعة عكس أربعة وكل أنت تحتاج إليه، ما فيش حاجة جاية في غير مكانها مع الجرس الموسيقي اللي في الكلمات وأنت بتسمعها ليئة، ما فيش حاجة منفرة تنفر الأذن ولا تنفر العقول عنها. هذا يختم الكلام بتاعه يقول لك السر في بلاغة هذا الأسلوب يكمن في قدرته على إعطائنا مزيدا من التأثير والتنبيه. يبقى أنت بتسمع القرآن وبعدين تسمع الكلمات، جمال الكلمات جمال المعاني، وبعدين يجي لك الجناس والسجع والمقابلة والطباق ومش عارف إيه، واخد عقلك في كل حاجة في كل كلمة وفي كل حرف من الحروف اللي يتكلم فيها، يقول لك لما بين الدلالات من علاقات وإدراك التمايز بين المعاني التي تشتد وضوحا بمقابلها، لما يديك أسود بعد يديك أبيض تعرف الفرق بين الأسود والأبيض، يديك الحسنى واليسرى ويديك العسرى هنا تعرف الفرق بين الاثنين، الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء، يقول لنا يفعل هذا بوقوعها إلى جوار مضادها بما يحرك وعي المتلقي وينشط ذهنه لما بين الأشياء من تقابل أو تضاد، فيقبل على فهم المضمون في يقظة شعورية من خلال الصيغ المثيرة للانتباه والداعية إلى التأمل. مقالة جميلة جدا مختصرة، لكن عايز تقرأ بقى المطول اقرأ كتاب الإعجاز العلمي للباقلاني، الإعجاز اللغوي اللي في القرآن للباقلاني رحمه الله، ده جزء إعجاز يفهمه أهله، والعام من الناس حين يسمع ذلك يستريح إليه. ولذلك لما يكون قارئ بيقرأ القرآن بطريقة حلوة وصوته جميل وبعدين يقرأها ويعرف يقف فين ويعمل فين، تلاقي ناس مشدوها عمالة بتسمع، اسمع الشيخ مصطفى اسماعيل كده هو بيقرأ الآيات، صحيح بتدلع شوية وكده بس صوته جميل، ما فيش في مصر زيه رحمة الله عليه، اسمعه هو بيقرأ كده وبعدين روح واقف، الناس بتعمل ايه؟ بتنط الناس، الله الله هتيجي اسمع صورة فطر كده هو بيقرأ، اسمع الصورة كده وجمال القراءه، ولما يقرأ بالقراءات الكلمات بتاعة القرآن هو فاهم بيقول ايه بيقرأ ازاي، الناس منتبع بيحسوا بجمال الكلمات، جمال الكلمة. صحيح الصوت ممكن انه ليه تحفيز، لكن طيب خليه يقرأ لنا كده خطبة من خطب الجمعة ويعملها ولا حد هيقول له حاجة، لا 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 القرآن حاجة تانية خالص، القرآن أسلوب القرآن هو اللي شد الناس وخلى الناس بغض النظر على ان ده صح ولا غلط اللي بيعملوه، ولكن انت بتسمع وهم بيعملوا حتى بتلاقي نفسك وانت قاعد انت عايز تقول زيهم كده، ايه الجمال ده، انه كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. اخباره حاجة تانية بقى من الإعجاز، اخباره بوقائع تحدث في المستقبل، شيء تاني من الإعداد صعب اللي مش فاهم الأولاني ولك ما فهموش أو بلاش خليك في التاني ده. لما يخبر ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، سيغلبون في بضع سنين، هنا الروم غلبت وبعدين حيغلبوا بعد كده قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى وقدر حيغلبوا. معقول هذا الشيء ان الروم هتغلب؟ دي مهزومة منكسرة متنيلة بالنيل، هتغلب فين وتعمل فين؟ ما فيش اي احتمالات موجودة في الواقع ان الروم تغلب الفرس، مش ممكن. انكسرت الروم تماما، ما فيش الا حدا بقى من عند ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. ويسبب اسبابا عجيبة جدا، القوات بتوع كسرة عنده قائدين عايز واحد منهم يتزاح، فأمر الثاني أنه يقتله. أما أراد أنه يقتله بعدين فكر لا، فبعت له قال له ده الأمر كذا وعايزني أقتله كده، الاثنين اتقلبوا على الملك بتاعهم، وإذا بيتحصل خلل في الجيش بسبب هذا الشيء ويفر الفرس وتغلبهم الروم. هذا ما كانش على البال أبدا أنه جيش الفرس يغلب، غلب لأن الله قدر ذلك بأن يختلف القوات يقوم يفر هؤلاء ويغلبون في بضع سنين. أبو بكر الصديق يراهن أن خلال بضع سنين حينتصر الروم عليهم والكفار يراهنونه، في وقت كان هذا الرهان جائزة، والله سبحانه تبارك وتعالى يقول لنا ذلك وينتصر الروم بعد بضع سنين ويكسب أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه تصديقه كلام رب العالمين سبحانه، إخباره بوقائع في المستقبل. لما يقول لنا تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، أبو لهب هذا قطعت يداه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملوش أولاد، ملوش حد يرفع اسمه، في يوم من الأيام تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته كمان هتحصله، امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لو أن أبا لهب حب يكذب النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل إيه؟ كان أسلم، كان أسلم عشان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بتقول تبت وحروح النار، طيب لا إله إلا الله، نار إيه بقى اللي حدخلها؟ هل خطر على بالي هذا الشيء؟ لم يصنع هذا الشيء، فأخبر القرآن بما سيكون في أمر، فكان كما أخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى. دي إشارات بس، غير ذلك كثير تجدوه في مضان إخباره بوقائع الأمم السابقة المجهولة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أرى تاريخ ولا أرى جغرافيا ولا عرف الأمم السابقة، ده هو قاعد في مكة ما طلعش منها إلا مرة ولا مرتين للشام عليه الصلاة والسلام، وما لحقش يقعد في الشام عشان يتعلم من حد آخر، ومع ذلك يخبرنا بالأمم السابقة فين آدم ونزول آدم عليه الصلاة والسلام، وخبر ابني آدم أتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق، خبر اليهود، خبر من كانوا قبلنا من الأمم من عهد نوح وعاد وثمود، أشياء ما كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخبره الله عز وجل ويقول له إيه لما اليهود يكذبوا، طب اسألهم كده واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعلون في السر، كان اليهود كتمنها، هيقول لكم إن قردة وخنازير كتمنها ومحدش يعرف السر بتاعهم في هذا، لغاية ما القرآن فضحهم سبحانه وتبارك وتعالى. اسألهم عن القرية التي كان بأسلوب فيه السخرية من هؤلاء، اسألهم كده عن القرية اللي هم بيخبوها التي كانت حاضرة البحر إذ يعلون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون، انفضحوا فأقروا واعترفوا إن حصل فيهم فعلا هذا الشيء بعصيانهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. يبقى إخباره بوقائع الأمم السابقة من تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إشارة إلى الحقائق الكونية، أشياء عجيبة، اسمعوا كلام الشيخ زغلول النجار هذا الدكتور العظيم ربنا يكرمه وبارك له في عمره، كلام عظيم غاية في الجمال، لسه بنسمعه النهاردة هو بيتكلم عن الحديد، سمعتها كذا مرة والواحد ما بيشبعش من أسلوبه الجميل في الكلام. الحديد، أنزلنا الحديد، أنزلنا الحديد، لك يستحيل الحديد يتكون في هذه الأرض، ما فيش طاقة حرارية على وجه الأرض تسمح بتكون الحديد، الحديد وكل المعادن أشهد أن لا إله إلا الله نزل من السماء نزل من السماء. نجوم في السماء بتوصل درجة الحرارة مش فاكر قال قديه، لكن بالشبه كده قال ل500,000,000,000 درجة مئوية. 500,000,000,000 درجة مئوية. يقول لك كانوا بيظنوا ان الحديد تكون في الشمس وبعدين نزل، ولا حتى في الشمس، درجة حرارة الشمس بداخلها 18,000,000، ما تقدرش تعمل الحديد. والحديد لا، دي في نجوم عملاقة اخرى، نجوم هي اللي بداخلها بتوصل درجة حرارة. نسأل الله العفو والعافية. هذه الضرر اللي كونت الحديد، ونزل الحديد إلى الأرض فصار في باطن الأرض. عجيب جدا هذا الشيء. حديد لا العلماء الآن استقر عندهم هذا الشيء، الحديد لا يتكون في الأرض، الحديد ينزل من السماء ويدخل في الأرض، وبعد كده إحنا نستخرج هذا الحديد. كلمات الموسيقى حاجة في اللغة العربية عند أهل اللغة الآن، والمعازف حاجة تانية، ما بيتكلمش عن المزيكا نتكلم، حتى وإن كانت تشابهت، هذا مصطلح عند علماء اللغة الآن ما كانش موجود قبل ذلك. يقصد بها النغمة اللي بسمحها للكلمة. هنا النغمة اللي جاء في الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، تغني بالقرآن، فمش كل كلمة هتتقال هنبتدي نغملها على الواقع ونحس الموسيقى دي اللي هو جهاز المزيكا ومش عارف ايه، مش كلام. كان نتكلم عن الإبداع في كلمات القرآن، انه ما يأخذ العقول والأذهان من نغمة للكلمة نفسها سموها الجرس. الجرس موسيقى الكلمة، يعني الكلمة نفسها كلمة ما فيهاش تنافر بين الحروف، الجملة نفس الشيء. ده التعبير الاصطلاحي، المكلم في اصطلاح معين عند علماء اللغة حاجة، مكلم عند علماء الفن والمزيكا حاجة تانية، ما مكلمش في حصة موسيقى. الآن احنا بنتكلم عن لغة عربية وعن كلام نقاد والعلماء اللغة العربية. إذا ما كنتش تتعلم انت ايه اللي بيتقال الآن من كلام علماء اللغة العربية، مش هتعرف تتكلم عن إعجاز القرآن. لما تكلم أهل اللغة انه ايه إعجاز القرآن، هذه فيها جرس، فيها طباق، فيها مطابقة، فيها مش عارف ايه، هنا انت ما انتش فاهم الحاجة اللي ما قلتها وبتبنيها على في دماغك على حاجة تانية خالص. لا لا ما يليقش، يعني عايزينكم تكونوا يعني اعلى من كده شوي، بلاش اللي تاخد الحاجة تبنيها على حاجة في دماغك. ونتكلم هنا في اصول فقه وفي لغة عربية، في موسيقى الكلمات معنى ان نغمت الكلمة عدم التنافر لبين الحروف اللي فيها. اما انت يعني عايز تعبير تاني غير كده، ما عنديش تعبير تاني، انهم بتوع اللغة العربية هم اللي بيقولوا هذا التعبير اللي صار اصطلاحا، وانا لا مشاحة في اصطلاح العلماء، اهل كل فن ادرى بالاصطلاحات اللي فيه اللي توافق العصر الان. انت عايز تكلم ناس تقول لهم القرآن فيه ايه، هذا القرآن من اعجاز، اهل اللغة تكلمهم بكلام اهل اللغة، اهل الاصول تكلمهم بكلام اهل الاصول، اهل الفقه، اهل الكلام عن الحداثة الكونية تكلمهم بكلام الشيخ زغلول النجار ربنا يكرمه وبارك فيه الى غير ذلك. فبلاش الايه الوقوف على الحاجات عشان ما نزعلوش من بعض بس. طيب يبقى هنا الإشارة إلى بعض الحقائق الكونية. الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، برضو كان كلام دكتور زغلول النجار عليها كلام عجيب جدا، وأن بسبب هذه الآية أسلم ناس على أيدي ربنا يكرمه وبارك في عمره وبارك في علمه، ناس يسمعوا اقتربت الساعة وانشق القمر يقول له إيه اللي بتقوله ده وانشق القمر، فيقوم يقول له الحاجات العلمية، أن الأمريكان لما طلعوا في رحلة بتاعت أبولو وجدوا أن القمر فيه حز في القمر معود، فضل يدرسوا قالوا أنه هذا مش ممكن يكون إلا والقمر انشق في يوم اليوم رجع التحم تاني، انشق لأنه مش جاي على مكانه بالضبط. الشق هنا زي ما تقطع كورة وبعدين تحاول تلزقها فتعمل حز من مكان لمكان. فإذا بالرجل يسلم أنه يقول أنا كنت بنقرأها وكنت متعجب إيه انشق القمر ده، بيضحكوا علينا بالكلام ده، يقول لك لا لا اقتربت الساعة وانشق القمر فعلا في يوم من الأيام حين أشار له النبي صلى الله عليه وسلم بيده فانشق القمر. يعني لابد متابعة هذه الأشياء يا جماعة، تابعوها. إن كلام الدكتور زغلول النجار رجل عالم عظيم في العلوم الكونية وأيضا في علوم القرآن والسنة، ورجل على سنة وعلى علم ربنا يحفظه وبارك فيه. تابعوا الكلام اللي بيقوله، تعرف لما تكلم حد عن إعجاز القرآن تعرف إزاي تتكلم فيه. برضو من كان الشيخ في اليمن، الشيخ الشيخ عبد المجيد زلاني اللي شرائط غاية في الروعة، غاية في الروعة، ربنا يكرمه وبارك في عمره، وأيضا من العلماء اللي تكلموا كلام كثير في الإعجاز. لابد من قراءة هذا الشيء، إنه يديك مواد تتكلم فيها حين تقول القرآن عندنا إيه في القرآن، عندنا كذا وعندنا كذا، اتعلموا منهم هذه الأشياء. دي إعجاز القرآن. خد بقى أحكام القرآن، القرآن الأحكام. يبقى هنا الكلام في إعجاز القرآن من نواحي الأحكام، لما يقولون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الأحكام التي تناسب هذا الإنسان في كل عصر وفي كل أوان في كل زمان تناسب هذه الأحكام. ما فيش حكم يتقال كان في الوقت الفلان ينفعش في الوقت الفلان، زي ما يقول الكفرة والمجرمون إن قطع يد السارق دي كان ينفع في الماضي الآن ما تنفعش. ليه ما تنفعش الآن؟ العقوبة، كل القوانين تقول العقوبة لمن أجرم، وإن اختلفوا في تحديد هذه العقوبة، ولكن حين تقطع يد الإنسان الذي سرق وتوفرت فيه هذه الشروط، هذا رادع له أن يسرق مرة ثانية، ورادع لكل من سمع بذلك وعلم أنه يقام عليه حبل الله عز وجل إنه تحدثه نفسه بأن يسرق أو يمد يده إليه. أحكام القرآن، أحكام تتعلق بالعقيدة، أحكام تتعلق بالأخلاق، أحكام بأقوال وأفعال المكلفين الفقه يعني، أحكام متعلقة بالعقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يحدثك عن صفات الله عز وجل بالأسلوب نفسه البليغ العظيم الدقيق العالي الراقي اللغوي اللي يشدك من غير ما يعقدك، من غير ما يبقى فيها شيء صعب. القرآن أي حد يسمع القرآن يفهم القرآن، تسمع القرآن طالما تفهم اللغة العربية ستفهم القرآن، ولكن الأفهام تختلف، إنسان يفهم العموم، إنسان يفهم الخصوص، إنسان وصل بين الأمرين. أحكام تتعلق بالعقل، أحكام تتعلق بالأخلاق وتهذيب النفوس، من أحكام أخلاقية في القرآن العظيم يأمرنا بمحاسن الأخلاق وبمعالي الأخلاق. أحكام تتعلق بأقوال وأفعال المكلفين، الحاجات الفقهية، منها ما يكون كلي فيكون تبع أصول الفقه، منها ما يكون جزئي يكون بالأحكام الفقهية. هذه الأحكام أحكام في العبادات زي الصلاة والصوم وغيرها، أحكام في المعاملات بين الناس فقه المعاملات، كذلك أحكام تتعلق بالأسرة، أحكام تتعلق بالمعاملات الأفراد في البيوع والشراء والرهون وغيرها، أحكام تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين وغيرها، أحكام تتعلق بالجرائم والعقوبات، أحكام تتعلق بنظام الحكم والمعاهدات الدولية وإن الوفاء بالذمة وغيرها، أحكام تتعلق بالاقتصاديات اللي مولودة، وكل واحدة يدللك عليها بعدد من الآيات. بيان القرآن للأحكام، ربنا يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا يبين كل شيء أي تحتاجون إليه، وهذا مخصص بالعقل. وما فرطنا في الكتاب من شيء مما تحتاجون إليه، كل شيء تحتاج إليه كان في القرآن، إما الدليل التفصيلي وإما الدليل الإجمالي العام الذي يدخل تحته أشياء وأحكام كثيرة، وهذا جمال القرآن وصلاحيته لكل زمان ومكان. يقول ذكر قواعد ومبادئ عامة للتشريع، من القواعد والمبادئ العامة مبدأ الشورى، الشورى أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، مبدأ العدل، حط الشورى في كل أمور الحياة، حط العدل في كل معاملات في الحياة، حط فيها أن كل إنسان مأخوذ بجريرته، الذنب الذي أذنبه سواء له حد شرعي موجود ولا تعزير ولا ترك الأمر لاجتهاد الحاكم، فيقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، الذي يسيء يستحق أن يساء بعقوبة من العقوبات. حرمة مال الغير، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من غير ما يقول في السرقة بس، في الغصب بس، في أكل الرهون والودائع بس، في كذا، لا، تركها مفتوحة يدخل تحتها كل نوع من أنواع أكل المال بالباطل. كذلك أن التعاون على الخير والبر في كل المجالات اللي مولودة، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبقى دي من الأحكام الكلية اللي يدخل تحتها تفصيلات كثيرة جدا. كذلك الوفاء بالالتزامات، سواء بين المرء وربه، بين المرء وأخيه، بين المرء وأسرته، بين المرء ومجتمع، بين المجتمع والمجتمع الآخر، يقول لنا أوفوا بالعقود ليعم الجميع. الحرج مرفوع، كلما ضاق الأمر ارتفع الإنسان الحرج تحت قوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. هنا الحرج يرفع عن العباد. الضرورات تبيح المحظورات، أحكام كلية يدخل تحتها أشياء كثيرة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أدي أحكام مجملة. منها أيضا يقول لنا خذ من أموالهم صدقة، ويجي السنة تفصل هذه الصدقة أنها الزكاة وتضع لها أشياء فيها. إذا دي الأحكام، من الأحكام أحكام تفصيلية يفصل أشياء زي مقادير المواريث، بعض العقوبات الشرعية، الطلاق والعدد اللي فيه والعدد اللي فيه، كيفية الملاعنة. الأحكام التفصيلية في القرآن ما هيش كثيرة، ولكنها الإجمالية أكثر تبينها أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. أسلوب القرآن في بيان الأحكام له أساليب مختلفة فيها، بحيث الإنسان يرشده القرآن ويجذبه القرآن ليستمع إليه، يعرض الأحكام عرضا فيه تشويق للامتثال وتنفير عن المخالفة. يقول لنا مثلا لما يقول أقيموا الشهادة لله لله، يبقى حين تشهد ما تنظرش للشاهد المشهود عليه، بتنظر لأنك تفعل الشيء ابتغاء مرضات الله سبحانه. ولذلك يقول لنا يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. حين تعلم أن هذا لله تقوم تشهد الشهادة الصحيحة حتى ولو كانت على نفسك. كذلك تجد ما هو واجب قد ينص على وجوبه بصيغة الأمر، زي أقيم الشهادة لله كتب عليكم الصيام، كذلك قد يكون بصيغة ذكر الثواب، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. التغير في الأسلوب بصيغة أمر أو بصيغة المضارعة اللي تفيد الاستمرارية والإعطاء ما ينبني عليها من حسن ثواب لفاعله. كذلك المحرم قد يأتي بصيغة التحريم، لا تفعلوا كذا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك قد يكون بالوعيد، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. يقول لنا من الضوابط والقواعد النافعة يكون حكم الفعل الوجوب أو الندب، يعني الأفعال اللي يفعلها الإنسان إما تكون واجبة عليه أو تكون مندوبة، ويأتي القرآن بذكر الشيء وتفصل السنة هذا الأمر. المنهي عنه الفعل قد يكون محرما أو مكروها، والسنة تبين لنا هذا الشيء اللي فيه. دلالة القرآن على الأحكام قد تكون الدلالة قطعية وقد تكون الدلالة ظنية. الدلالة القطعية التي لا تحتمل سوى ذلك، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما فيش احتمال أنه أكثر ولا أقل من ذلك. وقد يكون الآية حكما من الأحكام، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقد تكون الدلالة دلالة ظنية، زي ما يقول لنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء هنا 3 قروء، لكن الخلاف القرء هل هو الحيض ولا هو الطهر، يبقى دخل الظن هنا، يبقى في مجال لاجتهاد العلماء في هذا الشيء. طيب كفاية علينا كده في الفقه.